بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة، فأحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة هذه المجالس التي جمعني وإياكم بها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسدد أقوالي وأعمالي، وأن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي صبر، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أيها الإخوة، إن أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده هي تلك النعمة التي يحصل بها للعبد سعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، نعمة أن جعل الله سبحانه وتعالى هذا العبد على دين الإسلام، على دين الإخلاص، على شهادة أن لا إله إلا الله، ونعمة أن يكون العبد متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال بعض السلف: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. فنعمة الإسلام والتوحيد ونعمة سلوك طريق السنة نعمة يفتقر إليها كل مخلوق وكل إنسان، والله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق لعبادته واتباع أمره الذي أمر به سبحانه وتعالى فيما يتحقق به توحيده عز وجل. وهذا يعرف بأن الله سبحانه وتعالى ذو الحكمة الواسعة الكاملة، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يكون فيه صلاح العباد، وكذا هو عالم سبحانه وتعالى بحاجات العباد وفقر العباد إلى مولاهم سبحانه وتعالى. العبد فقره إلى ربه سبحانه وتعالى فقر دائم لا ينفك عنه، والله سبحانه وتعالى غناه دائم لا ينفك عنه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فغناه سبحانه وتعالى، غناء ربنا سبحانه وتعالى دائم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن القلوب وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة. ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الله سبحانه: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى قد خلق العباد على الفطرة وعلى دين التوحيد لله سبحانه وتعالى، كانوا على ذلك قرون حتى نبت فيهم ما نبت من مخالفة التوحيد وملابسة التنديد فيما جاء في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما حصلت دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وانتشرت، فكان هنالك بقايا من دعوة إبراهيم ومن دعوة موسى عليه الصلاة والسلام ومن دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفا كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. أخرجه مسلم. وربنا سبحانه وتعالى قد حذر أشد التحذير من الشرك والوقوع فيه فقال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال العلامة ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: اجتنبوا أيها الناس عبادة الأوثان وقول الشرك مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له خالصا دون الأوثان والأصنام غير مشركين به شيئا من دونه، فإنه من يشرك بالله شيئا من دونه فمثله في بعده عن الهدى وإصابة الحق وهلاكه وذهابه عن ربه مثل من خر من السماء فتخطفه الطير فهلك أو هوت به الريح في مكان سحيق. ونحن أيها الأحبة بين أيدينا هذه الرسالة القيمة في بيان هذا المعنى العظيم الذي يتعلق بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتفسير هذا المعنى وكيفية تحقيقه، وهو ما يفتقر إليه كل عبد من العباد ولا ينفك، وهو أعظم الحاجات وأعظم معاني الفقر التي جعلها الله سبحانه وتعالى لزاما لكل مخلوق من الإنس والجن أن تكون فيه في حاجته إلى ربه سبحانه، فأعظم ذلك وأوله وأولاه ذلك الإيمان الذي رأسه إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ولعلنا نشرع في المقصود، وأسأل الله سبحانه وتعالى السداد والإعانة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
هذه قراءة لرسالة كلمة الإخلاص وتحقيق معناها للعلامة الحافظ أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي رحمه الله وأسكنه الجنة. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. خرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل.
نعم، رديفه على الرحل.
رديفه على الرحل. فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد بالشك
أو أبي سعيد بالشك
أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأصابتهم مجاعة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنضع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر
لعلها بكف ذرة. نعم،
بكف ذرة. ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت أنه قال عند موته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه قال عند موته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة صدر هذه الرسالة بذكر جملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تشهد بفضل كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد. والإخلاص في اللغة تقول خلص الشيء، يخلص خلوصا أي صار خالصا، والخالص هو الصافي النقي. ولذا يقال الخالص من الأشياء ما صفى ونصع. تقول خلص الماء إذا صفى من الكدر، قال الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين خالصا سائغا للشاربين، أي صافيا من الفرث والدم. وأما في الشرع فالإخلاص تصفية القلب من قصد غير الله تعالى، تصفية القلب من قصد غير الله تعالى أو قصد غيره معه أو قصد غيره معه. وسلامة القلب من أي إرادة تعارض الإخلاص، وسلامة القلب من أي إرادة تعارض الإخلاص. والمخلص بالفتح، بفتح اللام الذي أخلصه الله أي جعله مختارا خالصا من الشرك والدنس. والمخلص بكسر اللام الذي وحد الله تعالى ومنه تعلم، أعني من تفسير كلمة الإخلاص في الشرع سبب تسمية سورة قل هو الله أحد بسورة الإخلاص. وأحاديث الباب أو أحاديث التي صدرها المصنف رحمه الله تعالى في حديث معاذ في آخره قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي خشية الإثم. ثم ذكر حديث عتبان وبعده حديث أبي هريرة قال أو أبي سعيد بالشك، والشك هنا من الأعمش. وصوابه أنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء عند مسلم من طريق طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة. قوله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع، النطع فيه أربع لغات: نطع كدرع، ونطع كطلع، ونطع كتبع. والجمع نطوع وأنطاع. وهو شيء من الجلد يبسط فيوضع عليه الطعام، أو يستخدم أيضا إذا أقيمت الحدود خشية انتثار وانتشار الدم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر، الرغم الذل والهوان والكره، يقال رغم الشيء أو رغم الشيء عفوا رغم الشيء إذا كرهه. وقول القائل رغم أنف فلان أي أهين ووضع في التراب. هذه الأحاديث كما سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عامة، منها ما يتعلق بدخول الموحد الجنة بلا إله إلا الله، ومنها ما يتعلق بتحريم النار على الموحد، ومنها ما يتعلق بتحريم النار على الموحد بلا إله إلا الله. وهنا مقدمة لا بد من ذكرها. اعلم أولا أن أهل السنة قد اتفقوا على أن الإيمان لا يكون بمجرد التصديق. اعلم أن أهل السنة قد اتفقوا على أن الإيمان لا يكون بمجرد التصديق، بل لا بد وأن يكون التصديق مستلزما للطاعة والانقياد، لا بد وأن يكون التصديق مستلزما للطاعة والانقياد. وتفصيل هذا أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بقول وعمل، أمر العباد بقول وعمل. فالقول نوعان والعمل نوعان، القول نوعان والعمل نوعان. الأول في القول قول القلب، الأول قول القلب وهو اعتقاد القلب، الأول قول القلب وهو اعتقاد القلب. والثاني قول اللسان، الثاني قول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. وأما العمل فهو نوعان، الأول منهما عمل القلب، الأول منهما عمل القلب وهو الإخلاص لله والنية والخوف والرجاء والمحبة والتوكل والاستعانة والخشوع والذل والتعظيم إلى غير ذلك من أعمال القلب. وأما الثاني من أنواع العمل فهو عمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج والصدقة وبر الوالدين إلى آخره. وأهل السنة يقولون إن القلب هو موضع أصل الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال سبحانه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال سبحانه: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال سبحانه: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فهذا كله يدل على أن أصل الإيمان يكون في القلب. وأما فيما يتعلق بعمل القلب وهو الذي ذكرنا من الإخلاص والنية والصدق والاستعانة والتوكل إلى آخره، قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فوجل القلب عمل له. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه الخشية وهذا اللين، قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم. فهذا اللين إلى ذكر الله سبحانه وتعالى هو من عمل القلب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا التدبر من عمل القلب. وتأمل فيما قاله الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه. قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأخبر سبحانه وتعالى بوجود التصديق في قلب فرعون وقومه مع انتفاء عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان بذلك. وكذلك لا بد من قول اللسان، فلا بد من النطق بالشهادة، ويلزم العبد أن يعلن بالشهادة، فإن الإعلان بها من لوازم تصديق القلب. فإذا امتنع العبد من الإعلان بلسانه بشهادة أن لا إله إلا الله كان ذلك دليلا وعلامة على امتناع أن يكون ذلك الإيمان قد وقر في القلب. قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولا بد أن يكون هذا الإعلان باللسان موافقا لما في القلب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وكذلك لا بد من عمل الجوارح وهي الأعضاء كاليدين والرجلين والنظر وغير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما ذكرته في هذه المقدمة هو معنى تعريف أهل السنة للإيمان بقولهم: الإيمان قول وعمل واعتقاد. وكذلك معنى قول أهل السنة اعتقاد القلب وعمله، لا بد وأن يلزم منه عمل اللسان والجوارح. وهو ما يعرف بالتلازم بين الظاهر والباطن. فمن كان من أهل الإيمان وقد وقر الإيمان في قلبه فلا بد وأن يصدق ذلك الإيمان الذي في القلب، لا بد وأن يصدقه عمله فيعمل بما قد وقر في قلبه. ومن قد وقر في قلبه الكفر والعياذ بالله فلا بد وأن يظهر على لسانه وعلى عمله أعمال الكفر والشرك، نسأل الله السلام والعافية. فاعقل هذا المعنى يخلصك من كثير من الورطات التي قد تورط بها من لم يفهم ويعقل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أخرج ابن الجعد في مسنده من طريق عبد الرزاق قال: سمعت سفيان وابن جريج ومعمرا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقيل لعبد الرزاق: ما تقول أنت؟ قال: وما قولي؟ ما لقيت به أحدا طرق به إلا هذا قوله، أو ما لقيت أحدا طرق إلا هذا قوله. وهذا الذي ذكرته هو اعتقاد سائر الأئمة والفقهاء من أهل السنة مثل مالك بن أنس والشافعي وأحمد ومعمر وعبد الرزاق والأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح وابن جريج ومالك بن مغول والفضيل بن عياض وابن المبارك ويحيى القطان والوليد بن مسلم ويزيد بن السائب والنضر بن شميل والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحميدي وإسحاق بن راهوية وغيرهم خلق كثير من علماء الإسلام وأئمة الإسلام وفقهاء الإسلام وسادته. هذه المقدمة حول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأحاديث التي فيها نوع إجمال قد تفهم على غير معناها عند من لم يتبصر بمعاني الكتاب والسنة. ولذا ترى أنه قد يشتهر في ألسنة أو على ألسنة كثير من العامة قولهم لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا يضر مع الشرك حسنة، وهذا القول يبطل كثيرا من نصوص الشرع كقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه وتعالى أن من الذنوب ما قد يغفر وأن منها ما قد لا يغفره سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء، وللجهال من هذا الضرب من الناس غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو لم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة من لا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، إذا طهر من ذنوبه بالنار. وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، يصيبه قبل ذلك ما أصابه. الثاني ما فيه أنه يحرم على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فأما الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله.
نعم، نبه المصنف رحمه الله تعالى تنبيها مهما في فهم الأحاديث المتعلقة بكلمة الإخلاص، فيقول رحمه الله تعالى: أحاديث هذا الباب، ويعني بذلك الباب الذي فيه إطلاق أن شهادة أن لا إله إلا الله تدخل العبد الجنة أو تحجب العبد من النار. فيقول: هذه الأحاديث نوعان. النوع الأول من هذه الأحاديث أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو لم يحجب عن الجنة، دخل الجنة أو لم يحجب عن الجنة، كما مر معنا من الأحاديث: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب، قال فيحجب عن الجنة. النوع الثاني ما فيه أنه يحرم على النار أو يحرم على النار، فهذان نوعان من الأحاديث. أما في النوع الأول فيقول رحمه الله: وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص. النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص. وهنا صورة المسألة أن أهل التوحيد الخالص إما أن يدخلوا الجنة مباشرة دون سابقة عذاب، دون سابقة عذاب، هذه صورة. والصورة الأخرى أن يكون دخول الجنة بعد سابقة عذاب، بعد سابقة عذاب، فيدخل النار بسبب غلبة ذنوبه على حسناته وطاعته، فيدخل النار ويطهر من تلك الذنوب، كما في عدة أحاديث منها حديث الشفاعة الطويل أن الله سبحانه وتعالى يخرج أقواما من النار قد امتحشوا إلى آخر الحديث. فهذا نوع. النوع الثاني قال: ما فيه أنه يحرم على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فأما الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين. أو الذي ذكرناه يشمل النوعين: الصورة الأولى التي ذكرناها أنه يدخل النار، أي يدخل الجنة مباشرة، والصورة الثانية أنه يدخل الجنة بعد سابقة عذاب. هاتان صورتان ذكرت في هذه الأحاديث. وحتى نطرح شيئا من البيان فيما يتعلق بهذه الأحاديث، فنقول إن أهل السنة قد أجمعوا على أن شهادة التوحيد، على أن شهادة التوحيد لها شروط، لها شروط، وهذه الشروط يتحصل بها ما وعد الله سبحانه وتعالى به، وفي المقابل فضدها موانع تمنع من حصول ما وعد الله سبحانه وتعالى به. وهذه الشروط قد دل عليها الكتاب والسنة، وعلى وجوب اعتقادها والعمل بها، وإن كان لا يلزم العبد أن يحفظها حفظا، ولكنه ملزم بأن يأتي بها. قال شيخ مشايخنا العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في نظمها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول. قال: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. قال رحمه الله: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فأولاها العلم، وثانيها اليقين، وثالثها القبول، ورابعها الانقياد، وخامسها الصدق، وسادسها الإخلاص، وسابعها المحبة. وزاد بعض أهل العلم الثامن وهو الكفران بغير الله سبحانه وتعالى أن يعبد. وأما أدلة هذه الشروط على اختصار، فدليل العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر سبحانه وتعالى بالعلم بأنه لا إله إلا الله، وهذا يستلزم العلم بمعناها وما يتحصل تحقيقه بها تحقيقها به. وأما اليقين فقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قال ثم لم يرتابوا، فلا يجوز أن يخالط إيمانك بالله سبحانه وتعالى تم شك فيه عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: أفي الله شك خالق فاطر السماوات والأرض. وأما القبول فقوله تعالى في المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فلم يقبلوا شهادة أن لا إله إلا الله. وأما الانقياد فقوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى سبحانه وتعالى حقيقة الإيمان، وأقسم سبحانه وتعالى على ذلك، وختم الآية بقوله: ويسلم تسليما. وأما الصدق فقوله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأما الإخلاص فقول الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وأما المحبة فقوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه أيها الأحبة كلها شروط لشهادة أن لا إله إلا الله، إما لصحتها أو لكمال مقتضاها الواجب والكمال المستحب. فكل هذه الشروط داخلة في أصل اعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله، وداخلة في الكمال الواجب، وداخلة في الكمال المستحب. وفي المقابل فإن أهل السنة يقولون: هنالك موانع تمنع من صحة شهادة أن لا إله إلا الله، أو تمنع كمال إيمان العبد الواجب، أو تمنع كمال إيمانه المستحب. فنواقض الإيمان كالشرك بالله سبحانه وتعالى وسب الرب والعياذ بالله، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو إهانة المصحف أو غير ذلك من الأمور العظام تنافي أصل الإيمان. والمعاصي والذنوب تنافي كمال الإيمان الواجب، تنافي كمال الإيمان الواجب. والعمل بالمكروهات وترك المستحبات يمنع كمال الإيمان المستحب. يضاف إلى هذا المعنى أصل عظيم توسط فيه أهل السنة بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى. فالخوارج والمعتزلة يقولون بخلود صاحب المعصية في نار جهنم، وهذا قول تبطله نصوص الشرع. يقولون الذي يعصي الله سبحانه وتعالى، الخوارج يقولون أنه كافر ويخلدونه في نار جهنم، وأما المعتزلة فيقولون نعامله في الدنيا بمعاملة أهل الإسلام، ولكنه إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في نار جهنم. قلنا وبين المرجئة من جهة أخرى، وهم الذين يقولون إيمان عامة الناس كإيمان جبرائيل عليه الصلاة والسلام وكإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وكإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر وكإيمان عمر وكإيمان علي وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كله خطأ ترده نصوص الكتاب والسنة. وأما أهل السنة فيتوسطون في ذلك فيقولون أن العبد إذا حقق الإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ثم خالط ذلك شيء من المعاصي والذنوب فهو إما أن يتوب في الدنيا وإما أن يرجأ في الآخرة فيدخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى فيغفر له إن شاء أو أن يطهره سبحانه وتعالى من تلكم الذنوب والمعاصي ثم يدخل الجنة ولا يخلد فيها ما لم تكن تلك الذنوب من الذنوب التي تنافي أصل الإيمان وتخرج العبد من دائرة الإسلام والإيمان إلى دائرة الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نختم هنا بنقول لبعض أهل العلم قال البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد قال وقد يعاقب بعضهم على ما اقترف من الذنوب ثم يعفو عنه ويدخل الجنة بإيمانه بقوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فمن أحسن عملا فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه. قال لقوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة بن العطار الشافعي وأما أهل الكبائر فهم داخلون تحت المشيئة ولا يخلدون في النار إلا أن يكونوا معتقدين لحل الكبائر فيكفروا بها ويخلدوا أو فيكفروا ويخلدوا فيها. قال فيكفروا ويخلدوا فيها، انتهى كلامه رحمه الله من كتابه الاعتقاد الخالص. وقال العلامة أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الشافعي قال رحمه الله ويعتقد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه في الاعتقاد. وقال العلامة أبو الحسين يحيى العمراني الشافعي رحمه الله: ومذهب أهل السنة أن الموحدين لا يكفرون بفعل شيء من المعاصي الصغائر والكبائر، وإذا عملوا الكبائر وتابوا لم تضرهم، وإن ماتوا قبل التوبة منها فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم عليها وإن شاء غفرها لهم. وإن عذب العباد على الصغائر لم يكن ظالما لهم بذلك. ثم قال رحمه الله: وقالت المرجئة: لا يوصف الله بأنه يعذب عباده على ذنب غير الكفر. وقالت الخوارج: من أذنب متعمدا كفر بالله، سواء فعل صغيرة أو كبيرة. وقالت المعتزلة والقدرية: لا يجوز أن يعذب الله العباد على الصغائر، وإن عذبهم عليها ظلمهم، ومن فعل كبيرة فإنه يخلد في النار، ولا يوصف الله بأنه يغفر الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا كله من المقالات الباطلة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، أعني ما نقله عن المرجئة وعن الخوارج وعن المعتزلة. فأهل السنة دائما وسط بين تلك الفرق التي حادت عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم، وأن يعيننا على ما فيه طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى، وأن يتولاني وإياكم برحمته ومنته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ سؤالين هنا إن شاء الله ينصرف. يقول: ما حكم من يعصي الرحمن ثم يقول أن الإيمان في القلب؟ هذا سبق التنبيه عليه. نصوص القرآن والسنة يا إخوة موضحة لهذا المعنى. الإيمان في القلب هو أصل الإيمان في القلب، هذا صحيح، لكن أن يقال أن الإيمان لا يظهر على الجوارح ولا يكون من على الجوارح فهذا خطأ. فالعمل الذي يظهر على الجوارح لا بد وأن يكون في الإيمان، وهو حقيقة في الإيمان وركن فيه، ولا يصح الإيمان دون العمل، لا يصح الإيمان دون العمل. وإن شاء الله سيأتي معنا مزيد تفصيل في ضمن هذه الرسالة. الأخ يقول: لماذا عبر بقول القلب بالاعتقاد؟ كلمة قول، لماذا قيل قول القلب؟ أهل العلم لما نظروا فيما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأمور المتعلقة بالقلب، فإنهم نظروا إليها من جهة أنها إما أمر لازم يجب أن يكون في القلب، وهو الاعتقاد، ونظروا إلى أمر آخر، وهو أن هذا الاعتقاد لا بد وأن يكون هنالك له أمور تتعلق وتثمر في هذا القلب. فالقلب له حركات وسكنات، كما أن للجوارح حركات وسكنات. فحركات الجوارح المشي ونحو ذلك، هذه حركات. القلب كذلك له حركات وسكنات، يحب يبغض يكره إلى آخره. فهذه هي أعمال للقلب. فلما فارق هذا المعنى علم أن الأول هو كالقول للقلب، وإن كان لم يكن حقيقة قولا صادرا عن لهوات ويسمع كما يسمع القول الخارج من اللسان. الأخ يقول: حكم المشي على جهة اليمين دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل الأمور. ما أعلم أن الإنسان يصل إلى مثل هذا الصنيع، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن فيما فيه يمين وشمال، يقدم ما كان فيه الجانب الأيمن. لكن يجعل هذا في المشي ونحو ذلك، هذا ما أعلمه، ولا أعلم أن فيه، في حدود ما أعلم، أن أهل العلم يقولون بمثل هذا، والله أعلم. الله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.